وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين، اللهم آمين. أما بعد، فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع الأخطاء التي تتعلق بالأذان والإقامة. فمن أخطاء الناس عند الأذان عدم وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه. إن من المستحب أن يضع المؤذن أصبعيه في أذنيه أثناء الأذان، ولكن بعض المؤذنين لا يفعل ذلك وهو بخلاف السنة. فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبة له حمراء. الحديث. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حديث أبي جحيفة حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال الحافظ ابن حجر: وفي ذلك فائدتان، يعني في وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه فائدتان. الفائدة الأولى أن يكون ذلك أرفع لصوته، لأن الرجل الأصم الذي لا يسمع ترى صوته جهوريا بصورة تلقائية، قد لا يتعمد ذلك، وقد يحاور الرجل غيره عن قرب وهو يجهر بصوته جهرا غير عادي، ولا يعلمون أن الأصم، أسأل الله رب أن يحفظ علي وعليكم وعلى المسلمين النعمة، يجهر بصوته سجية، يعني شيء تلقائي عنده. فإذا ما وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه فإن هذا أرفع لصوته، فيوصل الأذان إلى أبعد مكان. الفائدة الثانية أنها علامة للمؤذن ليعرف من رآه عن بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن، أنه يؤذن. يعني لو أن رجلا أصم رآه من بعيد واضعا أصبعيه في أذنيه فإنه يعلم بدخول وقت الأذان. قال بعض الناس: ألا يجدر أن نترك ذلك في زمان مكبرات الصوت؟ فإن مكبرات الصوت توصل الصوت إلى مكان أبعد، كما لو كان المؤذن يؤذن وحده. يعني في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن هناك هذه المكبرات ولا هذه الآلات، أما كان يكفي يعني أن رزقنا الله عز وجل بهذه المكبرات ألا يضع أصبعيه في أذنيه؟ أقول إن من السنة أن يؤذن خارج المسجد أصلا، يعني إن من السنة أن يؤذن خارج المسجد. وكان أبو جحيفة وبلال رضي الله عنهما وغيرهما ممن أذن من أصحاب رسول الله كانوا يتابعون هذه السنة على مرأى ومسمع، الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين في عصر الصحابة، كان الصحابة يرون التابعين الذين يؤذنون خارج المسجد، فهي سنة لا تزول بزوال ما يأتي بديلا لها، هي سنة لا تزول بزوال ما يأتي بديلا لها. فإذا ما أذن بمكبر الصوت خارج المسجد ورآه رجلا أصم عرف بدخول وقت الأذان. أيضا من أخطائهم المد الزائد في لفظ الجلالة، المد الزائد في لفظ أو في اسم الجلالة. نسمع بعض المؤذنين إذا أذن فإنه يدخل همزة الاستفهام كما تكلمنا في ذلك في المرة الفائتة على اسم الجلالة، فيقول الله أكبر، كأنه يستفهم، كأنه يسأل. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويجب الاحتراز في لفظ التكبير عند الوقوف بين كلمتيه، وعن زيادة تغير المعنى بأن يقول الله أكبر بمد همز الله أو الله أكبر بزيادة الألف بين الباء والراء، كما يؤذن بعض الناس يقول الله أكبر الله أكبر. وقد قال بعض العلماء اختلف أهل اللغة في معنى الأكبار بالألف، فمنهم من قال هو الطبل، ومنهم من قال هو جلد الميتة. فلا شك أن هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى، جزاك الله خير. فلا يمد أكبر، وإنما أكبر لا مد فيها، يقول الله أكبر الله أكبر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأحب للإمام أو وأحب للإمام أن يجهر بالتكبير ويبينه ولا يمططه ولا يحذفه. كذلك من أخطائهم في الأذان جعل حرف الواو مكان الهاء من اسم الجلال، حتى أن بعض الناس ينطقها كذلك ويكتبها كذلك، يكتب الله واو أكبر الله وأكبر. فبعض الناس إذا أراد أن يؤذن يحذف هذه الهاء ويقول الله وأكبر الله و الله و، بدلا من أن يقول الله أكبر الله أكبر، اسم الجلالة ينتهي بها وليس واوا. كذلك من أخطائهم قلب حرف الكاف جيما في الكلمة أكبر فيقول الله أكبر أكبر بدلا من أكبر بالكاف. وعلى الإنسان أن يدرب نفسه على المخارج السليمة وعلى الحروف القويمة. أعلم أننا حتى في الكلام الذي نتكلم به لا نحسن العربية على الوجه اللائق بها، حتى أننا نرقق المفخم ونفخم المرقق. فمن كان اسمه خالدا قلنا عنه خالد، وهذا خطأ، اسمه خالد، بل لو قال أحد خالد لضحك العوام عليه. فالناس اليوم أصبحوا يسخرون من العلم، وحق لأهل العلم أن يسخروا من أهل الجهل، يعني انقلبت الموازين. لو تكلم باللغة العربية تراه في معرض للهمز واللمز، يقول انظر هذا جاء من زمان قريش، يقول خالد، اسمها خالد. إذا أراد أن يتكلم بكلام العرب حتى في الأسماء عبد الرحمن يقولون عنها عب رحمن، عب، أين الدال؟ اختفت. ومنهم من يقول عبده بدلا من عبد الرحمن، إن كان يقصد بعبده هذا أنه ينسب هذا الضمير إلى الله فبها ونعمت. إلا أن أكثر من يتكلم في الأسماء المضافة إلى الله تبارك وتعالى كعبد الله وعبد العزيز لا يقصد ذلك، فيقولون عن عبد العزيز ماذا؟ زيزو، صح ولا 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 أنا الوحدي اللي بسمع الكلام ده؟ عبد العزيز بيقولوا عنه إيه؟ زيزو، صح. وبيقولوا عن عبد الرحمن بودا أو عبد الله بوذا، أي بوذا؟ قل بوذا، طيب عشان حتى يبقى الكلام معلوم، بوذا ده كان بيعبد، ده صنم، لكن ما بوذا وما زيزو وما نحو ذلك. لا، إذا أراد أن يؤذن وكان لا يستقيم نطقه بالكاف لا يقدر أن يقول أك أك، جلس مع شيخ يحسن الحروف العربية وقال له علمني هذا. فكل منا حين يتعلم القرآن يعالج الحروف، لأننا لسنا بعرب خلص، نحن لسنا بعرب خلص. لا تظنن أن أبا جهل ذلك الكافر بالله ورسوله كان يلحن في حرف من حروف اللغة، لا، كان لا يلحن في حرف من حروف اللغة، وكان ينعت خالد بن الوليد بخالد، وما سخر منه أحد، لأن هذه هي اللغة السليمة وهي السليقة القويمة. إن أراد أن يضبط ألفاظ الأذان قل له، يأتي شيخا ويقول له من أين مخرج الكاف، فيعلمه ويقول الكاف هذه من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أسفل القاف، تقول كا، كا بالفتح وكي بالكسر وكو بالضم وأك بالسكون، يضبطها هكذا إلى أن يقول أك أك، لا يقول أج أج. الله أكبر الله أكبر. أيضا من أخطائهم قول بعضهم كما ذكرت في اللقاء الفائت عند سماع المؤذن الله أكبر الله أكبر، ترى بعض الناس يقول الله أكبر الله أعظم أو الله أكبر والعزة لله، ومنهم من يسبق المؤذن أصلا، المؤذن يقول الله، فترى هذا الرجل الله أكبر الله أكبر قبل أن ينتهي المؤذن من التكبير أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل، مثل هذه تفيد ماذا؟ تفيد المطابقة والمشافهة، تفيد المماثلة والمحاذاة دون زيادة أو نقصان، تمام؟ إذن ليس من السنة أن يسبق الرجل المؤذن، وليس من السنة أن يقلب أحدا من ألفاظ الأذان، ليس من السنة ذلك. تقول أنا أعظم الله تبارك وتعالى، فما الخطأ هنا؟ الخطأ هنا أنك ظننت بنفسك أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الرسول الذي أرسله الله إلى الناس كافة وختم به الرسالة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي أمر باتباع هذا النبي الكريم؟ الله رب العالمين. من الذي قال له ربه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها أمر ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، الله رب العالمين هو الذي قال له ذلك. من الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم؟ الله رب العالمين. فإن الذي ينسب إلى نفسه شيئا لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكأنما يتهم هو رسول الله بأن قصر في البلاغ بهذه الفضيلة التي يتوهمها خيرا، كأنه يقول الرسول قصر في البلاغ عن هذه الفضيلة وأنا أبلغها للناس وأعلمها الناس ويتوارثها الناس من بعدي. معلش يا أستاذ أحمد ادخل عند الحمامات، هات الطفل الصغير أنس هاته عشان هو دخل، وخليه جنبك الله يكرمك. إذن لا ينبغي لإنسان أن يزيد على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أن ينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب في غير ترداد الأذان هل يجوز أن تقول الله أعظم؟ نعم يجوز، لا بأس. الله أعظم وأجل وأعلى وأسمى عن النظائر والأشباه، تعالى الله عما يصفه الواصفون علوا كبيرا. أما في العبادات فهي توقيفية، أي على ما جاء به النص الشرعي من كتاب ربنا أو من صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من أخطائهم اعتقاد الزيادة التعظيمية كقول بعضهم في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، إن قلت أليس بسيدنا؟ أقول بلى، هو سيدنا وسيد ولد آدم ولا فخر، خاتم الأنبياء والمرسلين، من بيده لواء الحمد، أول شافع وأول مشفع، أول من يفتح له باب الجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من نبي إلا وبعث إلى الناس خاصة إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد بعثه الله إلى الناس عام، فضائله لا تحصى عددا صلى الله عليه وسلم. إلا أن العبادة لا تكون عبادة إلا بإخلاص ومتابعة، إلا أن العبادة، أي عبادة، صلاة، صيام، حج، أذان، إقامة، عمرة، إخبات، رجاء، خوف، توكل، أي عبادة لا تصير أو لا تكون عبادة بالمسمى الصحيح إلا أن يأتي المرء فيها بإخلاص لله وباتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو التجريد حقا، هذا هو التجريد حقا. والعمل الصالح الذي قرنه الله بالإيمان في كثير من آي القرآن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال العلماء: العمل الصالح هو الذي جاء به المسلم وفق السنة، هذا هو العمل الصالح. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ولا يجعل مع الله غيره في العمل، فلا يقصد الناس، ولا يقصد امتداحهم، ولا يقصد تمجيدهم، ولا يقصد عرضا من أعراض الدنيا، وإنما صلاته وزكاته وصيامه وحجه وإقباله وإدباره وصدقاته وعطاؤه وكل عمل يقوم به خالصا لله دون ما سواه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وأيضا من أخطائهم في الأذان زيادة بعضهم: أشهد أن عليا ولي الله، وهذا من فعل الشيعة الذين يناصبون العداء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا قد رأيت وسمعت، يعني رأيت بعيني وسمعت بأذني كما كانت تقول العرب، بعض الكرتون الذي يعني يفرح به الأطفال، كرتون تعليمي للصلاة أو للوضوء، فإذا بالكرتون الطفل الكرتوني هذا يقول: أشهد أن عليا ولي الله في الكرتون. نعم، في الكرتون. يريدون ماذا بذلك؟ يريدون أن ينحرف أبناؤنا عن عقيدة النبي وأصحابه، وأن ينشأوا على مسبة أبي بكر وعمر، وعلى اتهام أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهم جميعا. لذلك لا ينبغي لأب أن يترك أبناءه أمام هذا الكرتون حتى يعلم إلى ماذا ينظرون وإلى ماذا يستمعون، حتى لا يضل الولد ويعتقد في غير الله تبارك وتعالى، أو أن يعتقد أن عليا رضي الله عنه هو الأحق بالرسالة من محمد كما تقول الشيعة، عليهم من الله ما يستحقون. فانتبه، رحمني الله وإياك، ليست التربية مقصورة على الطعام والشراب والكساء، ليست التربية هكذا كما يظن أكثر الآباء وأكثر الأمهات، إنما التربية توجيه وتقويم وتربية وتعليم، أن يعلم الوالد ولده ما قاله الله في كتابه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، يربيه على اعتقاد صحيح وعلى سبيل المستقيم وعلى منهج قويم. فزيادة أشهد أن عليا ولي الله هي من فعل الشيعة الرافضة الذين يناصبون العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تعلمون كم يبغض الشيعة أهل السنة، ومن أعجب العجب، من أعجب العجب، أنك ترى الرجل يقول: الخلاف بين السنة والشيعة خلاف طفيف كالخلاف الفقهي، هذا يمر مع ما مر، لا بأس، نريد أن نقرب بين السنة والشيعة. بعض الناس يقول ذلك، وقد ترى القائل هذا من كبار الناس ومن مشاهير الناس لبعض الفرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهل يقرب بين السماء والأرض، أم هل يقرب بين النجس والطيب، بين الخبيث والطيب، بين النجس والطهور لا يقرب. هؤلاء في واد ونحن في واد، هؤلاء في واد. إن المتتبع لمذاهبهم ترى أن أئمتهم كنعمة الله الجزائري هذا كان يسب الله تبارك وتعالى، وكان يقول نحن لا نتفق مع أهل السنة لا في رسول ولا كتاب ولا إله. سبحان ربي، من يعبدون؟ ماذا يعبد هؤلاء؟ فكيف يجرؤ إنسان أن يقول الخلاف بيننا وبينهم خلاف طفيف؟ لا، اقرأ إن شئت جملة من مصنفات العلماء في الشيعة ككتاب الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر إلى أقوال الأئمة عندما تطرقوا إلى صحابة رسول الله في المنظوم والمنثور وفي الكتب. قال ابن أبي داود في حائيته، قال عن الصحابة رضوان الله عليهم حب الصحابة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في لاميته، حب الصحابة كلهم لي مذهب، حب الصحابة كلهم كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسلوا. وقال ابن أبي داود رحمه الله تعالى وقل خير قول في الصحابة كلهم، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح، أي في سورة الفتح ذكر الله آيات تمدح الصحابة كقول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من هؤلاء؟ أصحاب بيعة الرضوان. وقال الله عز وجل في آخرها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية، فامتدحهم الله تبارك وتعالى. وقال تعالى عنهم أيضا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله مدحهم، فمن جرح صحابيا هو مكذب بصريح القرآن، فإن الله عز وجل قد رضي عنهم وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فليس من السنة أن يقول المؤذن في أذانه أشهد أن عليا ولي الله، نحب علي بن أبي طالب نعم، نجل علي بن أبي طالب نعم، نوقر علي بن أبي طالب نعم، نتقرب إلى الله بحبه نعم، نترضى عنه كما نترضى عن الصحابة، يعني نقول رضي الله عنه نعم، لكن لا نعتقد في علي بن أبي طالب أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما زعم الشيعة الأفاكون كما زعم هؤلاء، ولا نقول كقولهم يقولون عنه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. بتسمع كرم الله وجهه ولا بتسمعهاش؟ هذه من قول الرافضة للأسف، يعني مع الأسف الناس إذا رأوا ذلك في كتاب تابعوا ما يرونه دون سؤال، يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. هذا في الحقيقة من فعل الشيعة، من فعل الرافضة الذين يناصبون العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنهم فسروا الجبت والطاغوت الوارد في سورة النساء بأبي بكر وعمر، يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يؤمنون بأبي بكر وعمر، ويتقربون إلى الله بلعن أم المؤمنين عائشة. إن قال القائل منهم اللهم لعن عائشة اللهم لعن عائشة اللهم لعن عائشة، فإنه يقرب بزعمهم عند الله درجات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك ليس من السنة ولا من الهدي أن يقول المؤذن في أذانه أشهد أن عليا ولي الله. وأيضا حذف التاء المربوطة من الصلاة، من حي على الصلاة. الصلاة هذه اسم من أسماء النار، الصلاة يعني ألف لام صاد لم ألف، هذا اسم من أسماء النار، فكأن المؤذن يقول للناس هلموا على النار هلموا على النار. سبحان الله، إن أسقط حرفا واحدا نعم، إن أسقط حرفا واحدا فإنه قد يخل بالمعنى، فإنه قد يخل بالمعنى، ولا ينبغي أن يشق المؤذن على نفسه حتى لا يضيع الحروف الأخيرة في الكلمة الواحدة، كما يشق البعض بكثرة التطريب والألحان الزائدة التي تخرج النداء من كونه نداء إلى كونه غناء، يفضل يطرب 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 ويطلع بصوته وينزل ويعمل بقى حاجة اسمها جواب اللي هو الصوت العالي وقرار ينزل بهدوء. يعني مثلا حي على الصلاة، شفت بدأ بإيه؟ بيعلى قوي والناس تسمع يقول لك يا سلام، مفيش أحلى من كده. إيه الجمال ده؟ إيه العذوبة اللي في الصوت ده؟ شوف الأذان ده يا أخي بيريح القلب. الناس دلوقتي فطرتهم تبدلت، بيرتاحوا بالبدع وبيشمئزوا من السنة. لو أن إنسانا أقام السنة يقول له كل حاجة سنة سنة سنة، يجي يشوفوا مثلا حد بيبتدع ولا حاجة، سواء مثلا في أذان في إقامة في دعاء في غير ذلك، يعني لو سمعوا مثلا لو سمعوا إماما يلحن الدعاء، تلحين الدعاء ده إن هو يقول إيه؟ اللهم اغفر لنا ولآبائنا، الناس تقول آمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، الناس تقول آمين. طيب التلحين ده اللي هو ترتيل الدعاء، هل ورد به خبر في القرآن؟ لا والله. هل ورد به دليل في السنة؟ لا والله. إن الترتيل جاء مختصا بالقرآن، قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ولم يقل ورتل الدعاء ترتيلا، ولم يقل ورتل الحديث ترتيلا، بل جاء الترتيل مختصا بالقرآن كما في سورة المزمل، ورتل القرآن ترتيلا. واحد يقول لي طيب عرفنا انه مش ترتيل، واحد بيجمل صوته يا اخي ده ادعى للخشوع. شوف لما يجي يدعي مثلا كده يقول مثلا اللهم لا تؤاخذنا بما كان منا في الخلوات، بص الاسلوب جميل ازاي، وتلاقي الناس بتصوت وراه، موضوع حلو والله، بتلاقيها مندابه وراه. انت بتصليش في مساجد ولا ايه؟ انت راجل شيخ وعارف، يعني هو لما يقول حاجه زي كده ولا بما تجرأنا علينا عليك به يا رب الأرض والسماوات، تلاقي ناس إيه صويت. أقول لك طيب ما رأيك في فهم العلماء لنصوص القرآن والسنة؟ أنا مش أقول لك رأيي أنا، يعني يمكن ده رأيي وأنا عاوز ألزم الناس دي، لا تعال نشوف رأي العلماء، رأي العلماء وهدلك على مصادر عشان لو عاوز ترجع بعدي وهذا من حقك. ارجع إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال وكذلك وافق كثير من الناس النصارى بالتلحين في صلواتهم، بالتلحين في إيه؟ في صلواتهم. والصلاة في اللغة اسمها إيه؟ الدعاء. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيه؟ وصل عليهم. قالت أم المؤمنين عائشة أي ادعوا لهم، صل عليهم أي إيه؟ ادعوا لهم. يبقى شيخ الإسلام يقول كثير من الناس وافق النصارى، يعني تشبه بهم في هذا التلحين الذي يصنعونه أثناء الترانيم في الكنائس. عارف الترانيم اللي هو الكلام اللي هو إيه؟ يفضل مثلا يقول عارف الكلام ده ولا مش عارفه؟ اللي هو تيجي تقول له ايه ده يقول لك مش عارف والله بس هو قالوا لي كده، تمام؟ دي اسمها ترنيمه. كتير مننا بقى بيقلد هذه الترنيمه لكن في صوره دعاء. بل واقول لك لن تجتمع نداوه الصوت مع حضور القلب قط في الدعاء، لانه لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان خيرا لتابعه الصحابة من بعده رضوان الله عليهم. وحذر من ذلك الشيخ العلامة أبو بكر ابن عبد الله أبو زيد في مجلد له اسمه تصحيح الدعاء. اسمه تصحيح الدعاء. تقول لي أمال الدعاء يبقى عامل ازاي؟ اقول لك الدعاء. وحاضر هنخلي الاسئله بس في نهايه الحلقه عشان الاخ لسه والله مأكد عليا دلوقتي. اول ما هننتهي من المجلس انا مع حضرتك لو عاوزني ساعه او ساعتين من عندي قبل العين دي. تمام. طيب تصحيح الدعاء كتاب لشيخ بكر ابن عبد الله ابو زيد رحمه الله تعالى. وهتلاقي كمان كتاب اسمه الابداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ. وهتلاقي كتب للعلماء تناولت هذه القضية. لن يجتمع حضور القلب مع نداوة الصوت في الدعاء. تقول لي أمال الدعاء يبقى عامل إزاي؟ قال صاحب تصحيح الدعاء: وحد خفض الصوت في الدعاء أن يسمع المرء نفسه دون تطريب ولا تلحين. يقول مثلا: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. بالله عليك لما تدعو بهذه الصورة أليس ذلك أحرى للخشوع؟ بص كده الهدوء والسكينة والطمأنينة وأنت بين يدي الله، مش بتصرخ، لأن الله نهى عن ذلك. قال: ادعوا ربكم تضرعا وإيه؟ خفيا، إنه لا يحب المعتدين. قال ابن عباس: ومن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت به والضجيج والصخب. تمام كده؟ هذا من الاعتداء في الدعاء. وفي صحيح البخاري من رواية أبي موسى الأشعري قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم وخفضوا أصواتكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا. إنكم تدعون سميعا إيه؟ بصيرا. ده لم يكن ذلك من شريعة النبي وفقط، بل قال الله في فاتحة مريم: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. يبقى علو الصوت علامة الخشوع؟ لا، ده ليس من الخشوع في شيء أصلا. يبقى هو لما يجي يقول ايه: ونجنا يا رب العالمين من النار، نسول عامين، نقول له: يا عم الشيخ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان المسلمون، كلمة المسلمون دي تشمل جميع المسلمين، يجتهدون في الدعاء لا يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. يدعي كده: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، تأدبا مع الله. تخيل لو أن رجلا دخل على ملك من ملوك الدنيا وأراد أن يسأله حاجة، أو أن دخل على مديره في العمل أو الشركة أو المصنع وصرخ في وجهه وطلب منه إجازة أو علاوة ونحو ذلك، ماذا سيصنع به صاحب الشركة برا؟ انت بتعلي صوتك قدامي؟ فظن الناس أن علو الصوت حال المناجاة نوع من أنواع الخشوع. لا والله، لا من الخشوع ولا من التوقير ولا من التعظيم لله رب العالمين، إنما الأدب مع الله أن يستشعر المرء السكينة والذل والمحبة بين يديه، يرجو رحمته ويخاف عذابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يدعو هكذا بلسان منكسر لله تبارك وتعالى. الناس دلوقتي بتعمل ايه؟ شافت الشيخ فلان مشهور، ما هو الشيخ فلان ده بيطلع في التلفزيون، مش زي انت بتطلع في التلفزيون، بتطلعش في التلفزيون صح؟ اول حاجه يقول لك بعض الناس، يعني زي اللي يقول لك انت هتعرف اكتر من فلان، في ناس مش بيقول لك بقى هتعرف اكتر من فلان، يقول لك انت بتطلع في التلفزيون عادي. يعني ما ايه المشكله؟ يعني لو واحد مثلا ايام كلام من ذهب ده بتاع ذهب ذهب ذهب، كان في ناس بتطلع في التلفزيون تعمل كده من وراه ويجروا، عيال صغيره وكبار، يعني خلاص هاخد من دول أي حد يعني الرويبضة بيطلعوا في التلفزيون، الساقطون بيطلعوا في التلفزيون، الماجنون بيطلعوا في التلفزيون، أعداء الدين بيطلعوا في التلفزيون. هل التلفزيون صار يعني مقياسا ومعيارا لتلقي العلم؟ ليس معيارا ولا مقياسا ورب الكعبة، ليس معيارا ولا مقياسا، ليس معيارا ولا مقياسا أبدا. إنما المعيار والمقياس أن يتكلم المرء بعلم، أن يتكلم المرء بعلم، وألا يقول على الله ورسوله إلا حقا. أيضا من أخطائهم في الأذان خاصة عند أذان الفجر قول بعضهم صدقت وبررت، قول بعضهم صدقت وبررت، يقولون ذلك وهو خطأ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن صحابته، وإنما الصواب أن يقول مثل ما يقول المؤذن، كما عند مسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ولما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن ذلك قال يقول كما يقول المؤذن، أما هذه الزيادة صدقت وبررت فقد قال عنها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في التلخيص لا أصل لها، لا أصل لها، لم تثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه البدعة مشهورة عند كبار السن لا عند الشباب، يعني أسأل الله رب أن يجعل وأدا للبدع على أيدينا يا رب العالمين. تلاقي إن اللي عارف الكلمة دي الناس الكبيرة أو يقول له صدقت وبررت يقولها، والصواب أن يتابع المؤذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن. أيضا من أخطائهم الانشغال عن ترديد الأذان خلف المؤذن. بعض الناس إذا جلسوا يتسامرون في مسألة من المسائل، بيتكلموا في مشكلة مثلا، بيتكلموا في شغلهم، بيتحكوا مع بعض ضحك مباح جائز، وسمعوا الأذان لا يرددون خلفه. تلاقي مثلا يسمع الله أكبر الله أكبر، ممكن مثلا واحد فيهم ولا الاثنين يقولوا الله أكبر الله أكبر، لا بس انت واخد بالك من الأمر كذا وكذا وكذا وكذا، وانا قلت لك وانت قلت لي، يعني هو كأنه إلى الله أكبر الله أكبر ردد خلف الأذان بذلك. لا، ينبغي أن يكف عن كلامه وأن يردد خلف الأذان لعموم الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه العبادة الجليلة. لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، رواه مسلم. وأيضا من أخطائهم في الأذان ترداد الأذان أثناء قضاء الحاجة. بعض الناس يكون على حاجته أعزكم الله فيسمع الأذان فيردد الأذان. وقد روى مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، أي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يرد صلى الله عليه وسلم. أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على كراهية الكلام أثناء قضاء الحاجة، على كراهية الكلام أثناء قضاء الإيه؟ الحاجة. واحد يقول لي طيب الأذان بس، أقول لك لا الكلام، لأن النبي لم يرد لا بسلام ولا بكلام، يعني لم يقل لمن سلم عليه أنا على حاجتي اصبر إلى أن أنتهي، لم يقل له ذلك، أو قال لمن سلم كيف أنت يا فلان، لم يقل ذلك. الحديث يقول فلم يرد عليه، أي لا بسلام ولا بكلام. أما إن كان على غير حاجته فيجوز له أن يتكلم لحاجة، يعني لو كان داخل الحمام وقال له إنسان أين كذا وكذا، يعني مثلا رجل يسأل امرأته وهي بداخل الحمام أين محفظتي مثلا، بلاش المحفظة عشان ما حدش يفتكر حاجة، مثلا يقول لها أين القميص أين البنطلون مثلا، فهي تقول هو في المكان الفلاني وهي داخل الحمام، هذا جائز فضل، هذا جائز. ما الدليل على جوازه؟ ما الدليل على جواز ذلك؟ الدليل على ذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي الحديث دليل على جواز ذكر الله قرب النجاسات. في الحديث هذا فيه دليل على جواز ذكر الله قرب الإيه؟ النجاسات. فما أقرب فاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموضع المعد لخروج النجاسة ألا وهو دم الإيه؟ الحيض، كان يتكئ في حجره ويقرأ القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا حائض. فجوز بعض العلماء إذا عطس وهو في الحمام على غير حاجته، يعني لا يبول ولا يتغوط، لا يبول ولا يتغوط، عطس يجوز أن يقول الحمد لله لأنه ليس على حاجته. النهي في الأحاديث إنما جاءت معنية ومختصة بالكلام أثناء قضاء الحاج. وبعض العلماء منع، ودليلهم قول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أخذت بالأول لا بأس معه دليل، أخذت بالثاني لا بأس معه دليل، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من أخطائهم الجهر بالصلاة على النبي في مكبرات الصوت بعد الأذان، يخلص الأذان يقول مثلا لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تسمع ناس بيعملوا كده ولا مش بتسمع؟ طيب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الله عز وجل بها مطلقا في سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تقول لي طب خلاص اهو انت اللي قلته، نطقت بلسانك وقلت ذلك بنفسك، اقول لك طيب اصبر، ده انا لسه هكمل لك حاجات انت بتحبها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، يعني من السنة أن يصلي المرء على النبي بعد الأذان. خلاص هو خلص الأذان، أول حاجة يعملها مش اللهم رب هذه الدعوة التامة، لا عشان نمشي بقى ترتيب صح، تمام، أول حاجة يقولها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل عليها؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة، يبقى يردد الأذان، يصلي على النبي بالصيغة الإبراهيمية التي علمها النبي لأصحابه. بعض العلماء بيجوز الصلاة مطلقا، يقول لك ينفع يعني بعد ما تخلص الأذان تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لكن أنا أقول لك والله هذا يريحك أنت، وهذا تجد ثمرته أنت. في أحاديث عدة منها حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال علمني رسول الله التحية أي التحيات كما يعلمني السورة من القرآن وكفي بين كفيه، بيوصف الحال بالضبط. علمني فقال التحيات لله إلى آخرها، تمام. وحديث أبي حميد الساعدي وحديث كعب بن عجرة رضوان الله عن الصحابة قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، نسلم عليك فين؟ في التحيات صح؟ مش فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأنت لما تلزم الصيغة دي أو غيرها من الصيغ الثابتة الصحيحة اللي هي فيها في العالمين إنك حميد مجيد صحيحة أيضا، وفي رواية النسائي بإسناد حسنه الشيخ الألباني فيها لفظ اللهم صل على النبي الأمي، حديث حسن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الرواية غير مشهورة إلا أنها رواية حسنة. المهم أنك بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة ثبتت، هذا أكمل وأفضل وأعظم وأجل من أن تصلي عليه مطلقا بغير ذلك، مع جوازه عند العلماء، عشان ما أقولكش يعني، عشان ما تفهمش مني أن أنا بقولك إيه لا ده حرام لما تقول صلى الله عليه وسلم، لا حرام، لا أنا أقول لك هذا الأكمل والأفضل والأعظم والأسمى عند الله تبارك وتعالى أن توافق نبيك. نرجع بقى للإيه؟ للمخالفة. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الحديث أن يجهروا بالصلاة عليه؟ ها الحديث بيقول إيه؟ اقرأ معايا الحديث. روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. شوف من تواضع الرسول بيقول وأرجو، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هل هناك لفظ الجهر هنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس هناك. إذن ليس من السنة أن يجهر المؤذن أو أن يجهر الناس بالصلاة على سيد الناس عقب الأذان بعد الأذان، بل يصلي كل واحد منا في نفسه، يصلي كل واحد منا في نفسه، فهذا هو الهدي وهذه هي السنة. وأيضا من أخطائهم ترك الدعاء بين الأذان والإقامة، ترك الدعاء بين الأذان والإقامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الموطن من مواطن قبول الدعاء، إجابة الدعاء، من مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. هل لك عند الله حاجة؟ هتقول لي حاجات، ده أنا تعبان من نفسي، نفسي في نفسي القديمة، نفسي أرجع، نفسي أحس القرآن، نفسي أرجع أحفظ، نفسي أتعلم، نفسي أتوب، نفسي ألجأ إلى الله عز وجل. فين لذة قيام الليل بتاع زمان؟ الأرض تشكو من جفوتي، والليل يشكو سهري في غير ما منفعة. لي عندي حاجات كتير أريد أن أدرع بها أمام الله. جات لك الفرصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد. عندك يقين في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يبقى تدعو يا رب، اللهم اغفر لي يا رب، اللهم اجعله سترا وعافية ولا تجعله استدراجا وعذابا، اختم لي بخير. تدعي بين الأذان والإقامة، خلاص صليت ركعتين سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، لمن شاء، لمن شاء. هذه تدل على الاستحباب أم الوجوب؟ استحباب، لمن شاء، كقوله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاثا، وقال في آخرها لمن شاء، هذا مستحب. هذه قرينة صرفت الواجب إلى الاستحباب، لأن العلماء يقولون الأمر للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الاستحباب. القرينة زي لمن شاء، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. خلاص أنت قلت إن شاء الله أنا أصلي ركعتين لله لأن النبي جوز لي ذلك، تمام، وصليت الركعتين. أول ما تقعد ها المصاحف كتيرة، إيه خد بالك احنا داخلين على رمضان، ده شهر مفترق وبيجري بسرعة، صح؟ واحنا عاوزين نتنافس في الختمات، أو قبل ما يجي رمضان، قبل ما يجي خالص، أقول لك بين الأذانين، بين الأذان والإقامة في رمضان وفي كل الشهور اجعل هذا الوقت بين الأذان والإقامة للدعاء. تخيل كده، أنا هعمل لك حسبة وانت فكر، هتقرأ قد إيه بين الأذان والإقامة؟ أطول مدة في الصلوات كلها هي صلاة الصبح، صح؟ بين الأذان والإقامة يعني. أطول مسجد هنا في شبرا حوالي بيقعد قد إيه؟ 25 دقيقة؟ طب قول 30؟ 35؟ أنا هقول لك ساعة، معلش، يعني أنا عارف إن ما فيش مساجد بتقعد ساعة بين الأذان والإقامة، بس خليني معاك. الساعة دي تقرأ فيها قد إيه قرآن؟ يعني تقرأ فيها قد إيه؟ جزء؟ جزئين مثلا؟ جزئين من القرآن مثلا، كل جزء في نصف ساعة؟ تمام، جزئين من القرآن. أدي ثواب. واحد تاني قال دعاء واحد بس. اللهم إني أسألك مرافقة نبيك في الفردوس الأعلى، فاستجاب الله له. فأي الأجرين أعظم؟ ها؟ جزئين ولا تكون جنب النبي في الفردوس؟ إيه الأعظم؟ ردوا علي. تكون جنب النبي في إيه؟ في الفردوس. واحد تاني يعالج قلبه، عمال يقف والناس بتبكي عن يمينه ويساره، قسوة غير عادية بذنوب يعلمها هو من نفسه، فقال بضراعة وإخلاص لله حيث لا يسمعه الناس: اللهم أصلح قلبي، يا ربي جئتك تائبا أصلح قلبي، يا ربي أصلح قلبي. يجي الإمام يقيم الصلاة يقف فيبكي بكاء من قتل أهل بلدته، بكاء شديد، وكأن الله بدله قلبا غير الذي يحمل. هذا أفضل أم قراءة 10 أجزاء؟ أنهي أفضل؟ القلب، خلاص ده القلب بقى معاك على طول، في مجالس ذكر، في قرآن، في حلق علم، في الخلوة، أنت مع الله، لأن الله استجاب دعاءك، لأنك امتثلت لهدي نبيك الذي أخبر أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإيه؟ والإقام. أنا بضرب لك الأعمال الصالحة، منها ما هو فاضل أو أفضل وفاضل ومفضول. عاوز أنهي؟ الأفضل والأكمل، صح ولا لأ؟ الأفضل في هذا الموطن الدعاء ولا الصلاة ولا القرآن ولا الذكر ولا التسبيح ولا التهليل؟ إيه الأفضل؟ الدعاء. الدعاء دعوة واحدة وأنت توقن في كلام رسولك أن الله عز وجل لن يرد دعوتك، قد يبدل الله رب العالمين بها حالك. خلاص ده انا بقولها يا رب بيقين، وانا ادعو. النبي اخبر ان في هذا الموطن يستجاب الدعاء. وكذلك من اخطائهم في الاذان زياده انك لا تخلف الميعاد، فقد قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى: هي زياده شاذه لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش، لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي ابن عياش، وإنما هي من استحسان الناس. يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، لغيتهم. أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهي زيادة شاذة لم تثبت في جميع طرق الحديث. وأيضا من أخطائهم الذي أختم بها إن شاء الله ونكمل المرة القادمة، قول بعض أو قراءة القرآن جهرا بين الأذان والإقامة. قراءة القرآن إيه؟ جهرا، مش قراءة القرآن، لا قراءة القرآن مش خطأ، يعني نفترض برضو مع اللي قلناه ده كله وفي واحد عاوز يقرأ قرآن، لا بأس، فيش مشكلة خالص، يجوز يعني عادي، فيش حاجة خالص، لكن أنا أدلك على الأكمل والأفضل. يا رب حفظني القرآن وربنا يستجيب، أفضل ولا أنك تختم القرآن كله قراءة؟ تحفظه، صح ولا لأ؟ تخيل الدعوة دي ربنا استجابها، وخرجت من المسجد عندك همة تدور على شيخ تحفظ معاه، وما جايب معاك أجندة كده أو كراسة بتكتب الألحان بتاعتك اللي بتستفيده وبتتعلمه وتقرأ على الشيخ وتردد، تقرأ وتردد لغاية ما تختم القرآن بدعوة. هذا أفضل أم أن تقرأ القرآن كله بين الأذان والإقامة؟ لا شك أن هذا أفضل، صح ولا لا؟ طيب لماذا؟ لماذا قال العلماء بأن الجهر بالقرآن أمر محظور شرعا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي نهى عن ذلك، فقد قال أبو سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد هو سعد بن سنان الصحابي الجليل، صحابي جليل، صحابي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، له من المناقب والفضل ما يعجز البلغاء عن سرده والإفصاح به. قال أبو سعيد رضي الله عنه: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم، سمعهم الهاء دي تعود على من؟ على الصحابة. فسمعهم يجهرون بالقرآن فكشف الستر. ستر، أيوة نعم، النبي كان إذا اعتكف اتخذ خباء في المسجد حيث لا تراه العيون. يعتكف زي كده الايه الحاجات اللي بيعملوها كده، ستائر صح، يعمل حبال وكل واحد ليه خباء، هذه من السنة. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يجهرون بالقرآن كشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، ألا إن كلكم مناج رب. المناجاة هي الضراعة والدعاء بين يدي الله تبارك وتعالى. فلا يؤذين بعضكم بعضا، فلا يؤذين بعضكم بعضا. سبحان الله، النبي سمى الجهر بالقرآن أذى. سبحان الله، ليس الأذى في القرآن نفسه، لا، تنزه كلام الله عن النقائص، وإنما الأذى في الإيه؟ في الجهر. إنما الأذى في الإيه؟ في الجهر. لذلك قال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، ولا يرفع بعضكم على بعض في الإيه؟ في القراءة. قال القاسمي رحمه الله تعالى: رأيت في مصر والأسكندرية أيام رحلتي إليها هذه البدعة المنكرة. الإمام القاسمي رحمه الله تعالى صاحب التفاسير يقول: رأيت في مصر والأسكندرية أثناء أيام رحلتي إليها هذه البدعة المنكرة، وهي صعود حافظ على كرسي عريض مرتفع ذراعا فأكثر، وتلاوته عشرا من القرآن بصوت مرتفع بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة، فترى من التشويش على المتنفلين بالرواتب ما لا يمكن معه أداء الصلاة. ثم قال: ثم رأيت ابن الحاج نبه على ذلك في المدخل. مين ابن الحاج؟ عالم من علماء الحنابلة، نبه عن هذه البدعة المنكرة في كتابه المدخل. قال رحمه الله: ومن هذا الباب الكرسي الكبير الذي يعملونه في الجامع ويؤبدونه عليه المصحف، يؤبدونه يعني يجعلونه في المسجد أبد الدهر ما يتشلش، هيعملوا نقاشة في المسجد، يغيروا سيراميك، يغيروا عدة صوت، الكرسي ده جاي مع القايمة، موجود في المسجد مش خارج منه أبدا. ابن الحاج يقول ذلك: ويؤبدون، يعني يصير هذا الكرسي في المسجد على وجه الايه؟ التأبيد، وعليه المصحف لكي يقرأ الناس، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك لوجهين. الأول أنه يمسك من المسجد موضعا كبيرا وهو وقف على المصلين لصلاتهم. يقول لك المكان ده يعني أحيانا ما يكونش فيه مكان في القبلة، مش زي بعض المساجد يحطوا مثلا زي الكرسي ده كده، ده مش بيأثر على مصلين، تمام؟ لكن الكرسي الكبير ده يتحط مثلا ايه؟ مكان الصف الاول، فالناس تضطر انها تبدأ الصف الاول من الثاني. فابن الحاج يقول، بيقول لك المكان ده، البقعة في المسجد دي وقف لله عز وجل للمصلين مش للكرسي، صح ولا لا؟ قال الثاني انهم يقرؤون عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة، فمنهم المصلين، الناس منهم المصلي، ومنهم التالي، يعني منهم اللي بيتلوا الايه؟ القرآن، ومنهم الذاكر، ومنهم المفكر، أي المتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. فإذا قرأ القارئ إذ ذاك قطع عليهم ما هم فيه. تخيل كده، أنت واقف تصلي بين يدي الله وبتجاهد، تجاهد في إخراج أحسن ما عندك من مناجاة، وانت ساجد مثلا كده بين يدي الله ولسه هتقول يا رب، بعد ما سبحت ثلاثا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي، يا رب وإذا بصوت تسمعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا احنا اتفقنا ان الكلام ده القراءة دي صح ولا غلط؟ ده ضايعة مش غلط، يعني ده الغلط ده لو بينطق هيلطم، فاهمني؟ يعني لو في حد اسمه غلط موجود كده هيفند تجويد من الاستعاذة بس دي اللي هو أعوذ بالله. ابن الجزري بيقول وهمز الحمد أعوذ اهدنا، هيحذر يا قارئ القرآن أن تفخم الهمزات من هذه الكلمات، وهم الطلعة البداية غلط. أعوذ بالله بدلا من أن يقول واحد اسمه أحمد بتقول له أحمد ولا أحمد؟ بتقول أحمد صح، فالطلع غلط، يعني بيبتدع غلط، فاهمني؟ هو بيبتدع وبيفعل شيء ليس من السنة وبيفعل شيء ليس من القراءة، أنا خايف يقول هو نفسه غلط، فاهمني؟ يعني مصيبة طامة كبيرة. وقلت أن مما ابتلي به أكثر أهل زماننا اغترارهم بنداوة الصوت وحسن العرض وصرفهم عن الإتقان والضبط. يلاقي واحد بيعمل طلاعات ونزلات يقول لك يا سلام، شوف لما بسمع الصوت ده بحس انه بيزلزل المسجد. واحد قبل كده عندنا في مصر الجديدة بيقول لي الشيخ فلان ده صوت الله في أرضه. قلت له انت بتقول ايه؟ انت مركز؟ حضرتك مركز بتقول ايه؟ صوت الله؟ استغفر الله، تعالى الله عن قولك علوا كبيرا. هل يجوز أن تقول عن قارئ بأنه صوت الله؟ طب واحد تاني يقول صوت من الجنة لو دخلتموها فصفوها لنا بارك الله فيكم. يقول لك صوت ملائكي، وهل جالستهم يا رحمك الله؟ انت يعني بتقعد بالليل مثلا انت والملائكة، فعشان كده تقول ان الرجل ده صوته يشبه صوت الملائكة؟ كل هذا من الغلو والإطراء، ليقطعون به رقاب القراء، وقد يكون هؤلاء القراء يقرؤون على غير تجويد قويم وضبط مستقيم، فيزيدونهم فتنة فوق الفتنة وثباتا على اللحن فوق الثبات. يعني هو بيقرأ غلط مش هيلاقي حد بيقوله غلط، لأن شايف هنا بيقول الله، وده الناحية دي بيقول له زدنا يا مولانا زدنا، والتاني يقول له نفحة نفحة. عارف الناس دي ولا صحيح؟ يعني مش عارف المفروض يقول له الله الله على الجد مثلا. والله ده بيحصل بيتقال، فاهمني؟ واحد تاني يقف للقارئ مثلا قدامه كده زي ما بتشوف في بعض المقاطع على الانترنت، يقف يقول له هتعيدها تاني ويرفع عليه مطوى وكلام من ده. والله مش بهزر، يعني والله في مقطع كده يبقى ماسك مطوى وواقف قدامه ويقول له هتعيدها تاني. يعني اول ما يجي ويربع وتلاقي بقى الحاشيه الحاشية، أنا كل واحد من هؤلاء بيبقى معاه الشلة بتاعته، فاهمني؟ كل واحد فريق، فاهمني؟ مش بيقول لك كل شيخ وليه طريقة، فاهمني؟ الراجل ده طريقته إن معاه مثلا إيه؟ يعني فريق 11 واحد مثلا 12 15 هو ونصيبه، فاهمني؟ يقرأ أعوذ بالله، إحنا اتفقنا دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول يا سلام يا عم ده بيستعيذ من الشيطان. ده بيستعذ من الشيطان الرجيم، فين يا سلام؟ وجيء يومئذ بجهنم يقول له زدنا زدنا من جهنم. إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إنا لله وإنا إليه راجعون. أين الغيرة على القرآن؟ فين الغيرة على القرآن؟ لا، ينبغي أن يمنع هؤلاء، يتمنعوا أصلا، ما يكونش ليهم وجود. اللي يقرأ يقرأ قراءة سليمة علشان الودن اللي صدت من السماع الخطأ اللي هم توهموه انه صح تبتدي بقى تتغسل خلاص. وقلت لكم قبل كده كان مرة من المرات في مسجد، يعني في احد مساجد شبرا برضو هنا، كنت بصلي فيه التراويح مع شيخ معايا يعني. فبعد ما خلصت صلاة لقيت الراجل اللي هو المسؤول عن المسجد بيقول لي يا شيخ يعني انا عايز اكلمك في حاجة بس ما تزعلش. قلت له ما بزعلش الحمد لله اتفضل، انصحني على طول ما تخافش هستجيب ان شاء الله. قال لي انت هتنيم الناس عايزه اللي يلعلعها. يلعلعها، فاهمني؟ يعني مثلا ايه، جايبين مطرب مثلا، فاهمني؟ الناس عايزه اللي يصهللها كده. قلت له يصهللها ازاي ويلعلعها ازاي يعني؟ قال لي يعني سخنهم. قلت له سخنهم ازاي؟ مثلا يعني قبل الصلاه اقول لهم تعال نلف حوالينا دي الكابلات، ناخد لنا مثلا 10 لفات ولا حاجه عشان نسخن. يقول لي لا يعني بقى اصل انت بص بتقرا، بص انت تلاوتك بتقرا ازاي. وانا كنت بقرا بهذه الطريقه التي ستسمعون. كنت بقرا كده: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فهو في نظره التلاوة دي بتعمل ايه في الناس؟ بتنيمها. هو عاوز ايه بقى؟ هقول لك انا عاوز ايه. انا فهمت بقى منه، انا فهمت هو عاوز ايه، لانه هو ربنا يبارك له يعني في نفس الموسم بتاع رمضان جاب واحد اخ قال لي هيدخل يعني يصلي. قلت له اتفضل طبعا يعني يصليها. قال لي لا هو ياخد بس 4 ركعات وحضرتك كم. يعني كانه بيقول لي ايه، تعال تعلم يا ابني انا مش عايش لك. فاهمني؟ انا مش عايش لك كتير يعني عشان حتى يبقى ليك سوق كده وليك جمهور. ايه التلاوه دي؟ بص اتعلم بقى. دخل الاخ يا ربنا يعفو عنا وعنه، قرأ بهذه الطريقة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عارف انت ايه ده؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه في التجويد فاكرين ولا؟ اسمه ترعيد. ترعيد. ذموا الشيخ الرفعي وذموا الشيخ الصخاوي وذموا الشيخ الحصري وذموا صاحب هداية القاري وذموا الشيخ مناع القطان في مباحث في علوم القرآن والسيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. العلماء ذموه. الحمد لله رب العالمين. يقول لك شوف شوف التجليات دي، مخللات يا عم الحاج مش تجليات، والله دي ما تلاوه، هذه ليست بتلاوه. هذا انا مش بقول لك لا تجمل صوتك، لكن ليس لاجل جمال صوتك ان تخل باحكام التجويد. احكام التجويد هي الاصل، ابني عليها بقى الايه نداوه الصوت. هي الاصل. لكن في هذا الزمان قلبوا وبدلوا وغيروا. فالامام القاسمي رحمه الله تعالى يشكو من هذه البدعة مع الأسف أنه رآها في مصر وفي الإسكندرية. يعني إحنا مشهورين، فاهمني؟ حتى أنت هتلاقي أن الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ليه رسالة اسمها بدع القراء. البدع بقى دي بتاعت القراء دي يعني يذكر لك منها إيه؟ حط الإيد كده عند الود وهو بيقرأ، دي من البدع. ختم التلاوة بصدق الله العظيم، دي من البدع. تمام؟ الهز جه عند الهز دي وقال وهذه رأيتها بمصر. احنا مشهورين عند الهز ده كده، تلاقي مثلا في الكتاب او في تحفيظ القرآن تلاقي شيخ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فتلاقي الطلاب ايه رد فعل او بندول الساعة او رايح جاي، فاهمني؟ تلاقي الاطفال قدامه يقول لك يلا نبدأ بايه، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ايه بقى فيها؟ قال فلما نزلت مصر رأيت هذه البدعة. وقد قال أبو حيان الأندلسي في القاموس المحيط في تفسير قول الله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، قال اهتز لذلك كل حجر وشجر حتى أنك لا تكاد ترى يهوديا يقرأ التوراة إلا اهتز لها وأنغض لها رأسها. ده في الأصل ده فعل مين؟ اليهود. ونحن مأمورون أمر إيجاب بمخالفة اليهود والنصارى والكفار عموما، صح ولا لأ؟ صح. فالبدعة دي في الأصل دي بتاعت مين؟ بتاعت اليهود. أنا واحد كان بيتهزف مرة كده فجيت مسكته قلت له استنى أنا همسكك وحاول تقرأ كده تشوف الحروف هتخرج ولا لأ، تعال نجرب. جاي بيتهز يقول لي اقرا يعني؟ اه اقرا. فقرأ الحمد لله رب العالمين. قلت له خرجت؟ قال لي قلت له اثبت بقى، اثبت على هذا، لا تهتز أثناء الإيه؟ أثناء القراءة. هتلاقي ابن الحاج، هتلاقي الإمام القاسم يتكلم في بدع الأذان، هتلاقي غيره يتكلم في بدع عند القبور، هتلاقي غيره يقول نزلت مصر، بقول لك إحنا مشهورين، يعني مصر عمرانة، فاهمني؟ اللهم بارك فيها الخير وفيها غير ذلك. لكن غالب هذه البدع مع الأسف نشأت في بلدنا، لأن في الزمان الأول كانوا يتعمدون تجهيل الناس حتى يعتقدون في الخرافات وفي البدع. يعتقد في واحد أقرع ما يدخلش على واحدة بترضع مثلا عشان ما يكبسهاش، يعتقد في واحد مثلا يربي له مثلا الايه الضافر ده يكبر كده تقول له ده بتاع ايه، يقول لك بفك بيه الأنبوبة، فاهمني يا عم الحاج؟ ده اليهود، يعني اليهود هم أول من أنشأوا ذلك، تمام؟ واحد ثالث مثلا ولا حاجة يجي يقول لك أنا أمي الله يرحمها كانت بتدفع العين بالعروسة في عين أم حاتم في عين أم إبراهيم وبعد كده بتحرقها، يعني الحمد لله بتتخلص، لو دي بدعة دي حريتها جزاها الله خير، فاهمني؟ بدعة تنتشر تنتشر، ده كان متعمد في الزمان الأول تجهيل الناس، إن الناس تصير إيه؟ تصير جاهلة علشان تضيع معالم الدين. يوم ما يجي واحد يتكلم بقال الله قال رسوله يقول لك بص متشدد، امتى نخلص من الارهابيين دول، الناس الوحشين دول؟ تخيل تخيل بينهاني ان انا اخرم في عروسه وانا بخرم فيه هو، ده ادعاتي خالص. انا وجدنا امهاتنا على امه، هذه كانت تصنع امي ذلك وكان ابي يصنع ذلك. اقول لك لا، بل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفاني، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فلاني، كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، هذا هو العلم. إن أردت أن تتكلم فقال الله قال رسوله قال الصحابة حتى تسلم وحتى تصح عبادتك. أسأل الله يا رب أن يرزقني وإياكم صحة العبادة. اتفضل يا ويد، حضرتك كنت عاوز تسأل سؤال. هو بيقول استقيموا يرحمكم الله، ما السؤال بقى؟ أنا كده فهمت، ما السؤال؟ بيقول الإمام بيعمل كده؟ تمام. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مش هنقول الإمام بيعمل كده، إحنا هنقول من هم أعظم من أئمة زماننا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ما قولكم فيه؟ إيه رأيكم في الإمام الشافعي؟ الرجل ذكرنا بأثر عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل، عبد الله ابن الإمام أحمد سأل والده يوما وقال أي رجل كان الشافعي يا أبي إني سمعتك تكثر من الدعاء له؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ ينفع تستغنى عن العافية؟ لا، أسأل الله رب أن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ينفع تستغنى عن الشمس؟ لا، الدنيا هتبقى ظلمة، مش هيبقى في نهار، صح ولا لا؟ لا حد يعرف يروح شغله ولا هتعرف تصل رحم ولا خلاص مفيش. فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ يدل على قدر ومكانة الإمام الشافعي. وعلى الرغم من ذلك فقد روي عنه رحمه الله تعالى أنه كان يقول عن تكبيرة الإحرام وتصلح تكبيرة الإحرام بكل اسم فيه تعظيم لله، كنحو أن يقول الله الأكبر الله الأعظم. وإن الناظر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الثابتة الواردة عنه أنه كان يقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر، فأي القولين أولى بالاتباع؟ قول الرسول ولا قول الإمام الشافعي؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طب الإمام الشافعي يعني إزاي إمام وعالم ولا يعلم ذلك؟ نحن آفتنا أو من آفاتنا أننا نعظم الذوات. يعني يقول لك ده شيخ يغلط، يا عم الشيخ بص قدامك يا شيخ، شيخ وبتعمل شيخ بني آدم يعمل حاجة، بيأكل ويشرب ويهزر زيك وبيتوجع وممكن يقع في ذنب ومعصية، بني آدم زيك. نحن لا ينبغي أن نعظم الذوات، بل كل منا يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى لو فعل إمام من الأئمة أمرا مخالفا، جه مثلا بيرص الناس بيقول له إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، ده حديث؟ لا، ده بعض الأئمة كان يقول وهذا حديث أعوج، هذا ليس بحديث أصلا. كان النبي يرص الصفوف ويقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي رواية من إقامة الصلاة، كما في الصحيحين وعند أبي داود من رواية أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، وورد عنه كما عند أحمد بإسناد حسن أنه كان يقول تراصوا واعتدلوا. طيب يبقى الإمام هذا لا يطلع في التلفزيون ومعاه شهادات ما بنعرفش نعدها ومعاه إجازات تمام، وبينور في الظلمة، يعني هو راجل بينور في الظلمة وبيمشي على الماء ويطير في الهواء، هل يصدق بقوله أو يسلم به إن كان مخالفا للنبي؟ لا، وألف لا، والله حتى لو كان المخالف من أعز قريب وأقرب صهر وأسمى ولد، هذا لا يعول على قوله أبدا، مع خد بالك من مع دي، مع توقيرنا للعالم إن زل أو أخطأ، وأن تدفن هذه الخطيئة أو هذا الزلل في بحر علمه مع البيان، يعني نبين الخطأ على طريقة رسول الله، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. أما هو فعالم من العلماء عفى الله عنا وعنه، إن كانت له زلة فعندي من الزلل ما الله به عليه، وعندي من العيوب ما يكون أجدر ألا يقوم لي صلب من سجدة بين يدي الله أعتذر له على ما كان مني. يبقى احنا كده ايه، لا اتبعناه في هذا الخطأ ولا جرحناه تجريحا نسقطه من طاولة السنة كما يفعل كثير من الناس، وبننصح له برفق وبننهى عن البدعة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخلص الأمر على كده. يعني مثلا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى في الراديو عندما يأتي هذا الدعاء اللي هو بعد الأذان بتسمعه يقول ايه، بيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضل، هو بيقول آتي محمد ولا سيدنا، أنا مش متذكر يعني، بيقول سيدنا آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد، صح كده؟ تمام. ما بيقولش إنك لا تخلف الميعاد، طيب بيقف عند وعدته، بيقول وصلي الله وسلم على نعم، بيختم بالإيه؟ بالصلاة على النبي. الشيخ الشعراوي عالم، الشيخ الشعراوي علم، علم من أعلام المفسرين، إن كان له أمور خالفها فيه العلماء أو فتاوى خالفها فيه العلماء فلا ينبغي لعاقل أن يسقط كل ما عند الرجل لأجل خطأ أو خطأين أو ثلاث. طيب واحد يقول لي في مشاكل في العقيدة وفي كلام صوفية وفي ده في أمور كبيرة أنت مش عارفة، أقول لك أعلم ذلك. قتادة ابن دعامة كان رجلا تابعيا وقد رمي بالقدر، رمي بالإيه؟ بالقدر، أي أن عقيدته غير مضبوطة، ولما مر الإمام الذهبي على ترجمته قال قتادة ابن دعامة ومن مثل قتادة، كان إماما عالما فقيها. وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى لما ترجم له الإمام الذهبي قال كان يتأول شرب نبيذ الكوفة، النبيذ حاجة كده زي الإيه، الخشاف أو الخرشوف مثلا ولا حاجة قبل ما تتحلل وتبقى خمر، كان بيقول بجواز شربه شرب النبيذ تمام. قال وقد قيل له في ذلك وعاتب عليه بعض العلماء إلا أنه إمام جليل فاضل ثقة، وأين مثل وكيع، إنصاف إنصاف. فهو رجل له باع وذراع في العلم والدعوة، لكن من حبك لله الخالص ألا تتبع من هو أعظم من الشيخ الشعراوي إن كان موافقا إن كان مخالفا لهدي النبي، مع الترحم عليه ومع سؤال الله له المغفرة، لعله كان لا يعلم ذلك. من من البشر أحاط بكل شيء علما؟ مين؟ مفيش. ده ربنا لما قال عن نفسه في آخر سورة الطلاق قال: ليعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله، ما قالش وأن رسول الله وأن ولي من أولياء الله، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فعفى الله عن الشيخ، ولكن نلتزم ما جاء به النبي. ها خلصت أذان الرسول قال إيه؟ ثم صلوا علي صلاة. أخونا بيقول لي بيختم بالإيه؟ بالصلاة على النبي. ها أي الهدي أفضل؟ ها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. والشيخ عفى الله عنه ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء، والسنة العكس. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة. ترتيب صح؟ والترتيب في الشرع أمر إيه؟ مقصود. الترتيب في الشرع أمر إيه؟ مقصود. ينفع واحد يقول لي مثلا أنا هصلي إن شاء الله المغرب الأول، وبعد كده الفجر، وبعد كده العشاء، وبعد كده العصر الظهر. لا، الترتيب هذا مقصود صح؟ في الكفارات، في الكفارات واحد مثلا إيه؟ بيجيب من الآخر يقول لك مثلا إيه؟ أنا هصوم ثلاث أيام. صوم ثلاث أيام يا عم أنت، يعني أنت حلفت عليا مش أشكال صوم ثلاث أيام. لا، الترتيبات، الكفارات على الترتيب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين. أنت عايز تهرب من الفلوس ولا إيه؟ إطعام عشرة إيه؟ مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، واحد راجل فقير يعني يدوب معاه قوت يومه ما مش هيعرف يطعم عشرة، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام. ينفع واحد بقى يجيب لك الموضوع من الآخر كده يقول لك مختصر صوم ثلاثة أيام، يقول لك أنت هتخلى صوم ثلاثة أيام ليه؟ مين قال لك إن هي ثلاثة أيام قولا واحدا؟ دي آخر حاجة ثلاثة أيام، ده لسه في أمور قبل ثلاثة أيام، صح ولا لا؟ فنحن نحب العلماء ونجل العلماء ونوقر العلماء، لكن لا نتابعهم على خطأ ولا على بدعة ولا حدث. فنحن لا نعبد الأشياخ وإنما نعبد الله رب العالمين. اتفقنا كده؟ نعم. نعم. ترداد خلف المقيم وتقول نعم، وتصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتسأل الله عز وجل له الوسيلة. ليه؟ الإمام أنت بتقول لي الإمام يقولها ولا ما يقولهاش؟ يقول الإمام والمأموم بعد الإقامة يقول. المفروض يقول في نفسه الدعاء ده، يقوله في إيه؟ في نفسه. حتى لو 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 يريد أن يذكر يمكن أن يذكره، يقول لا تنسوا الدعاء، لا تنسوا الصلاة على النبي ثم الدعاء. لكن إن واظب الميكروفون بيقولوا صلاة الجنازة على من حضر من أموات المسلمين، يعني على قد حاله كده زي والدي ولا حاجة، تقول لي كمل يا عم الحاج، هيقول لك بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة. حفظه الناس، حفظه خلاص، يعني الناس حفظه، مش محتاجة ان احنا نعهد ذلك دائما دائما، لكن يجوز ان يذكر ان احس ان بين الناس من لا يعلم أو من لا يدخل المسجد إلا في الايه؟ في الجمعة. إن أحس ذلك، إن شعر بذلك، لكن المسجد كله اللهم بارك الناس عارفة صيغة وصفة صلاة الجنازة، إيه الفائدة إنه يقول صلاة الجنازة؟ لا، ممكن يذكرهم بالله عز وجل ويصلي ويسرع بالجنازة، لأن هذه السنة، النبي يقول أسرعوا بالجنازة. لكن يوقف مثلا حوالين النعش يدي درس لمدة نص ساعة، هذا ليس من السنة. أو يدعي للمتوفى لمدة مثلا تلت ساعة ولا حاجة، هذا ليس من السنة. السنة الإسراع بالجنازة. هناك عند القبر بقى إيه؟ كل واحد يدعي لوحده سرا بينه وبين ربه، تمام كده؟ يرفع يديه، رفع اليدين هذه سنة عامة في الدعاء، لكن يمنع المرء من رفع يديه في مواطن. الأول الإمام في الخطبة في آخر الخطبة، لحديث كان النبي يشير بسباحته هكذا يدعو بها، أي على المنبر، حديث عند مسلم، تمام؟ ده للإمام بس مش للمأمومين، تمام؟ الموضع الثاني بين الخطبتين في الجمعة، أنت كمأموم بقى وهو كإمام، هو لما بيجلس، تمام؟ بيجلس بيستريح من الكلام وحضرتك بتستريح من السماع. هذه الجلسة لا ذكر فيها ولا دعاء ولا قرآن ولا أي شيء، بل من المصيبة أنك ترى الرجل هو الذي يأمر الناس بالدعاء، يقول لك استغفروا الله يغفر لكم، عارف الناس دي ولا مش عارفهم؟ هو اللي بيقول لهم، فاهمي؟ لا، أدي الموضع الثاني. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده، بعض الناس بيرفع كده على أي الدعاء، يقول لك ربنا لك الحمد، أو مثلا على الوش، فاهمي؟ حسب ما إيه ما هو عايز. لا، كان النبي إذا رفع من ركوعه رفع اليدين إلى حذو المنكبين، المنكبين الكتفين، مستقبلا بباطن كفيه القبلة صلى الله عليه وسلم، مضموم الأصابع صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إلى أطراف أذنيه، أطراف أذنيه يعني مش يحط إصبعين ودول ورا كده زي ما الناس ما بتعمل، الله أكبر، إحنا هنعجن، إيه ده؟ إيه ما هذا؟ لا كده أهو خلاص، يقول سمع الله لمن حمده، يريد أن يكبر الله أكبر، ويرفع اليدين في أربعة مواضع من الصلاة، الأول تكبيرة الإحرام، الثاني في إذا هم للركوع، الثالث إذا رفع منه، الثالث إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة، تمام كده؟ ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لرفع اليدين. لكن في غير كده رفع اليدين سنة، رفع اليدين سنة في الحديث الأقل أحوال التحسين، وإن كان في نزاع برضو بين علماء الحديث من باب الأمانة، إن الله تعالى يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين، يبقى رفع اليدين أصلا في الأساس سنة في أي وقت. بالنسبة لي قنوت الفجر، قنوت الفجر كحكم ولا كرفع يد؟ كرفع يد. احنا طبعا قنوت الفجر، تخصيص القنوت بالفجر، هذا ليس من الهدي، وحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا وفي رواية الحياة، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في النوازل كلها، يعني في الصلوات كلها إذا ألمت بالمسلمين نازلة، يعني نزلت بهم مصيبة يدعو في الصلوات كلها، وإذا دعا لا يبدأ بحمد الله ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ده الفرق بين إيه؟ دعاء القنوت اللي في النوازل وبين الدعاء العادي. الدعاء العادي من آدابه أن تبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو بما شيء. أما بقى رفع اليدين في في مسألة الإمام، أنت دلوقتي دخلت مسجد لقيت إمام بيدعو، تدخل ولقيته بيدعو بقى في الفجر وانت تعلم او لا تعلم ذلك، هي ترفع اليدين ولا لا؟ اجمع جمهور الفقهاء على ان الامام لا يتابع على خلل، الامام لا يتابع على ايه؟ دلوقتي امام قام للخامسة واحنا بنصلي العشاء، في قولين للعلماء، القول الاول تجلس وتنتظره، تقرأ التحيات وتنتظره لغاية ما يجي يسلم تسلم معاه، والقول الثاني ضعيف إنك تجلس وتقرأ التحيات وتنوي المفارقة، وده قول ضعيف، لكن ما فيش حد قال لك قوم وراه. الإمام لا يتابع على خطأ أبدا، لو فعل شيئا من الأخطاء التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتابع، ما ينفعش تقول إيه إنما جعل الإمام ليؤتم به، ده في السنن فقط. فضل. هو حديث ضعيف لا يصح، حديث أنس هو حديث ضعيف. إنما جعل الإمام ليؤتم به فيما صح دليله ورجح مدلوله، لا فيما خالف فيه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تمام؟ يعني نفترض دلوقتي إمام أما بيقول سمع الله لمن حمده بيعمل كده، سمع الله لمن حمده، أنا أقف وراه وأعمل كده أقول لك إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا يتابع على بدعة ولا على حدث، هو يعمل اللي هو عاوزه بقى، انا ماليش دعوه بهذا الامر. تمام.
اتفضل.
بقول ايه؟ معلش مش سامع. زي ما انت، زي ما انت، بس هو الاخ اللي قدامك يوصل لي بس. نعم. عن الذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا ثوبان سلم قال أرجو مرافقتك في الجنة.
سيدنا كعب، كعب بن ربيعة الأسلمي.
قال أعني على نفسك
بكثرة السجود.
يعني مكان النبي كان ممكن يدعي له ويكتب السلام.
صلى الله عليه وسلم. ما وجه الدليل؟
لا يعني أصحاب الهدى المفضلة إن أنا هقعد ربع ساعة أفضل من أنا
أنا ما قلتش لازم. الأفضل والأكمل، أنا دقيق في الألفاظ يعني. تمام. ما وجه الدليل أيضا؟ أنا أتكلم عن بين الأذان والإقامة، هل ثبت فضل في بين الأذان والإقامة مما ذكرت؟ الجواب لا. فلا قياس باستدلال بعيد عما نتناوله. انا دلوقتي بتكلم مثلا، اقول لحضرتك على حاجه، انا دلوقتي بتكلم في فضل قراءه القران، وبستدل بحديث عبد الله بن مسعود من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. كلنا حافظينه صح؟ تمام. واحد تاني يقول لي ازاي تقول كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيام الليل شرف المؤمن. ما علاقه هذا بذاك؟ تنوع في الفضل هذا من سنه النبي، لكن الموطن الواحد ينبغي للعاقل، للعاقل الذي ينظر إلى كمال الأعمال وفضائلها أن ينظر إلى الهدي فيها بين الأذان والإقامة. هل حديث كعب بن ربيعة الأسلمي هذا يتعلق ببين الأذان والإقامة؟ لا. قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث له روايات كثيرة. كنت أخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة فقال لي سلني يا ربيعة، يعني لم يقل كنت أخدمه بين الأذان والإقامة، مطلق بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبيت على داره صلى الله عليه وسلم. قال حتى أني في بعض الروايات أوقظ لتقلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لي مرة سلني اطلب مني، قلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي النافلة. تمام. فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. في بين الأذان والإقامة هنا في الحديث ده حديث عادي زي أي حديث، فلا وجه للاستدلال. نحن نتكلم عن فضيلة خاصة بوقت خاص، متفقين كده؟ طبعا. يعني بالليل، بالليل وقت السحر في معك ايه افضل ومفضول وفاضل؟ ليه كده؟ ليه نظن بالله عز وجل كده؟ انا عند ظن عبدي بي يا شيخ. بص هقول لحضرتك على حاجة، هل الخير فيما اظنه انا؟ هل الخير فيما يظنه احد من الجالسين؟ أم الخير فيما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الخير فيما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عاوز تصلي 1000 ركعة صلي بالليل، ربنا يعينك ويبارك لك يا رب. عاوز تصلي برضو بين الأذان والإقامة لا بأس، أنا مش بقول لك واجب وحرام ويأثم من ترك ذلك، أنا بقول لك العبادات فيها أفضل وفاضل ومفضول. في مواطن، يعني في الطواف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح فيه الايه؟ الكلام. غير أن الله أباح فيه الايه؟ الكلام. واحد قال أنا مش هطوف، أنا أقرأ قرآن. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حديث صحيح ده يا شيخ؟ أيوه، رواه مسلم من رواية أبي أمامة. لكن ده مكانه؟ ده مش مكانه، ده مش مكانه، ده مكان الطواف حتى تتم الشعائر كما فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الموطن الواحد، الموطن الواحد يحبذ فيه أشياء. جالك مولود، ربنا رزقك بذرية، عن الذكر كم شاه؟ اثنين، وعن الجارية عن البنت ايه؟ واحدة. واحد رجل ربنا موسع عليه قال لك انا هجيب ثلاث عجول وخروفين. اقول له زادك الله من فضله، خليهم خروفين اتباع للسنة والباقي طلعوا صدقة جزاك الله خير، لكن تعمل كله بنية العقيقة ليس من الهدي. تمام؟ متفقين كده ولا مش متفقين؟ فنحن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أراد أن يستزيد دون تخصيص لعبادة معينة بوقت معين في زمان معين بمكان معين فلا بأس. حضرتك فهمتني في الأمر ده؟ فالخير فيما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل اللي جه للإمام مالك لما قال له من أين أحرم؟ أبدأ الإحرام منين؟ قال له من ذي الحليفة. وذو الحليفة هذه تسمى في المملكة العربية السعودية بإيه؟ بأبيار علي، مكان معروف اسمه أبيار علي هناك، حيث أحرم رسول الله. بص الإمام مالك بيقول له ده المكان اللي النبي إيه؟ أحرم منه، ده الدليل، بيدي له دليل أو زي ما أخونا ما بيقول. فقال بل أحرم من المسجد، هبدأ الإحرام من المسجد. فقال الإمام إني أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، دي خطوات أنا باخد بها ثواب والمشقة على قدر الجزاء، صح ولا لا؟ الجزاء على قدر المشقة، صح ولا لا؟ قال له دي أميال بزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن تنسب إلى نفسك فضلا لم يسبق إليه رسول الله؟ إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب بالليل، ها بالليل كده في معاك قيام ليل، في معاك دعاء، صح؟ في كل ده في عليه أدلة، صح ولا لا؟ في معاك استغفار، وبالأسحار هم يستغفروا، في معاك قراءة القرآن، أسهرته بالليل، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، في دليل على أن القرآن أسهر الرجل بالليل، فيقسم الليل، فضائل كلها وارد بها أدلة ولا مش وارد؟ وارد بها. طيب واحد تاني قال لا، ده في حديث بيقول الحمد لله تملأ الميزان، أنا هقعد بالليل أقول الحمد لله لغاية ما الإيه؟ ما الأذان يأذن. نقول له جزاك الله خيرا لكنك ضيعت أجرا عظيما، لأن العبادات منها ما هو أفضل وفاضل ومفضول. مش بقولك حرام تحمد ربنا، لا عادي، لكن عايزك لما تنظر، ها تنظر لمراتب العلا، تبص لفوق خالص للي النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليه صلى الله عليه وسلم. زي ما كده ما واحد قاعد بياكل أكلة مثلا معزوم في عقيقة، أول ما هيجي هيعينه هتقع على إيه؟ على اللحمة، صح ولا؟ يبص على الفتة والصلصة ومعمولة بتوم ولا مش معمولة، لا بص على إيه؟ على اللحمة، وده أمر من أمور الدنيا. فما بالك بالدين، ما بالك بالدين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب اللي حضرتك ذكرته لم يقل له كعب أسألك الجنة، ولكنه قال أسألك مرافقتك في الجنة، فاختار الدار قبل، فاختار جار قبل الدار. الجار هيبقى مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل صحبة، أفضل صحبة. يبقى أنت لما تيجي تدعي تقول اللهم إني أسألك مرافقة نبيك في الفردوس الأعلى. الدعاء في بالفردوس في دليل ولا لا فيهوش؟ فيه، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه ليه؟ الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. تمام؟ وفي دليل على أسألك يا رب مرافقة نبيك في الفردوس، فيه طلبها كعب، وقال له النبي أعني على نفسك بكثرة الإيه؟ بكثرة السجود، يعني بكثرة سجود الإيه؟ النافلة، مش إنه بعد ما يخلص صلاة يسجد سجدة بعد كل فريضة زي ما بعض الناس ما بيعمل. في ناس يخلص الفريضة يعمل إيه؟ يسجد سجدة. في ناس تعمل كده، مش عارف شفته حد كده ولا ما، يخلص مثلا الصلاة خلاص يسجد، تقول له أنت بتعمل إيه يا شيخ؟ يقول لك بسجد لله شكر. نقول له بارك الله فيك، سجدة الشكر هذه حاجة من الاثنين، إما لإتيان خبر سار أو لإتيان خبر دفع الله عز وجل عنك به شرا ضارا. تمام؟ يعني جالك خبر بغتة كده قاعد، حد جالك قالك الحمد لله زوجتك وضعت، تسجد لله شكر. واحد تاني جه قال الحمد لله أخوه خد براءة، تسجد لله شكر، ده ربنا دفع شر؟ نعم. لكن بعد العبادة ها فيها دليل انها بعد العبادة؟ لا مش بعد العبادة. في ناس بيخلصوا ختمة بيسجدوا، ما عرفش بيسجدوا ليه، لا ده دي بتبقى عند حدوث الخبر السار او عند دفع الخبر الضار، بس هي دي سجدة الشكر، لكن تلزمها بعد العبادة؟ طب ليه ما بتعملش كده بعد كل مثلا يوم بتصومه في رمضان؟ ما هي دي عبادة برضو. انا همسكك بقى ايه، قرأت القرآن ولا حاجة، ليه ما سجدتش بعد ما خلصت؟ حجيت ليه ما سجدتش بعد كل طواف؟ ليه ما سجدتش بعد كل رمي الجمار؟ همشي معاك بقى، انا همشي معاك على دماغك على مذهبك يعني، فاهمني؟ لا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى اعلى واعلم. اتفضل.
دكتور التحيات، خلصت التحيات والامام ما سلم، الداعي
الامام عمل ايه؟
سلم
ما سلمش. لا ما تقولهاش تاني، ممكن تقول دعاء. أدعو نعم، في أدعية مأثورة، تمام، في أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح إيه؟ الدجال. واحد يقول أنا بتلغبط، أقول لك الأول القبر ولا جهنم؟ القبر، يخليها مترتبين كده، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الرسول كان بيتعهد هذا الدعاء، وسيدنا أبو بكر لما قال له علمني دعاء أدعو به في صلاتي كما في البخاري ومسلم، قال قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وورد عنه أنه قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. تمام كده؟ يبقى أنت إيه؟ احفظ لك دعاء اثنين ثلاثة وقولهم على بال ما يكون الإمام إيه؟ يكون سلم وحالتك تسلم معي.
طيب الصلاة خير من النوم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مش قال اضعوها، سيدنا النبي مش قال اضعوا الصلاة؟
ضعها في أذانك، نعم، اجعلها في أذانك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن رباح اجعلها في أذانك، لكنه لم يأمر الصحابة أن يصدقوا رسول الله بالقول إذا سمعوها، يعني إذا سمعوا الصلاة خير من النوم نقول إيه؟ الصلاة خير من النوم، لعموم قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول إيه؟ المؤذن. لكن صدقت وبررت هذه ليس فيها حديث أصلا، وصدق رسول الله هذه ليس فيها حديث. في غير ذلك لو قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نطق إلا صدقا عادي المشكلة، لكن تخصص ذلك لعبادة هو ده اللي هيدخلك في الإين؟ في الحرج، والله تعالى أعلى وأعلى. هل يلزم الإين؟ بعض العلماء يعني اختلفوا في ذلك وقالوا الأفضل أنه يتوضأ لكن لا يلزمه وضوء، لأن النبي لم يشترط في الأذان وضوءا كما اشترط في الصلاة، فقد قال في الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه يتوضأ، خرجه البخاري ومسلم. تمام تمام. تمام. طبعا عايز تقول ان الناس مش هتعرف ان نصي ليه، العلة من وراء هذا الامر. جميل جدا، سؤال طيب جدا. الناس يجلسون تمام وهو بيجيب الفريضة وهيسجد طبعا للسهو، تمام، هيسجدوا معاه للسهو، وبعد ما يخلص يقول انا نسيت قراءة الفاتحة، فكل واحد من المصلين يأتي بركعة، يصلي بايه؟ بركعة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وقال له رجل يدعى في إحدى يديه طول وفي إحدى يديه قصر، يدعى بذي اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال ما قصرت وما نسيت. فقام إلى خشبة معروضة وكأنه غضبان صلى الله عليه وسلم، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما هابوا الرسول يقولوا له أنت صليت ركعتين فقط. فلما عرف النبي ذلك وقال أكما يقول ذو اليدين أكما يقول ذو اليدين وعرف ذلك قام وصلى إيه ركعتين ولم يعد الصلاة من أولها، ما عادش الصلاة من إيه من أولها، والله تعالى أعلى وأعلى. فهو يخلص الصلاة هو ويسجد وبعد كده يلتفت للناس يقول أنا نسيت قراءة الفاتحة والصلاة كانت سرية فأنتم لم تعلموا، فكل واحد منكم يقوم يصلي إيه ركعة واحدة ليتم الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلى. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.